وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي أكرمه الله وعليه رحمة الله. ما زال الكلام موصولا حول المعتقد الصحيح في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر شيء من مناقبهم ومن فضائلهم، وبدأ بصديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه إلى أن قال مواقف الصديق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. وأما ما منحه الله تعالى من المواقف العظيمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من حين بعثته إلى أن توفاه الله عز وجل من نصرته والذب عنه والشفقة عليه والدعوة إلى ما دعا إليه وملازمته إياه ومواساته بنفسه وماله وتقدمه معه في كل خير، فأمر لا تدرك غايته. ثم لما توفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كان من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن ولاه أمرهم بعد نبيه وجمعهم عليه بلطفه، فجمع الله به شمل العرب بعد شتاته وقمع به كل عدو للدين ودمر عليه وألف له الأمة وردهم إليه بعد أن ارتد أكثرهم عن دينه وانقلب الغالب منهم على أعقابهم كافرين، حتى قيل لم يبق يصلي إلا في 3 مساجد: الحرمين الشريفين ومسجد العلاء بن الحضرمي بالبحرين، فردهم الله تعالى إلى الحق طوعا وكرها وأطفأ به كل فتنة في أقل من 6 أشهر، ولله الحمد والمنة. البحرين المقصود بها منطقة الإحساء، وهي تقع في بلاد الحجاز في المنطقة الشرقية. البحرين المقصود بها الإحساء، اكتبها حتى لا تشكل عليك. البحرين منطقة الإحساء. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال علي بن أبي طالب والحسن البصري وقتادة: هم أبو بكر وأصحابهم الذين قاتلوا أهل الردة ومانع الزكاة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قبض ارتد عامة العرب إلا أهل مكة والمدينة والبحرين من عبد قيس، ومنع بعضهم الزكاة، وهم أبو بكر رضي الله عنه بقتالهم، فكره ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: فوالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقة كانوا يؤدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. اكتب عندك. ووجه قتال أبي بكر لمانع الزكاة هو القياس. ووجه قتال أبي بكر لمانع الزكاة هو القياس. والمراد أنه علم من دين الله أن تارك الصلاة يقتل. علم من دين الله أن قاتل الصلاة يقتل. أن تارك الصلاة يقتل. بغض النظر عن كفره وعدم كفره. فقاس أبو بكر بغض النظر عن كفره وعدم كفره. فقاس أبو بكر مانع الزكاة على تارك الصلاة. وقال فقاس أبو بكر مانع الزكاة على تارك الصلاة، وقال الصلاة حق الله والزكاة حق المال. نرجع للكتاب. والصلاة حق الله. قال أنس ابن مالك كرهت الصحابة قتال مانع الزكاة، وقالوا أهل القبلة، فتقلد أبو بكر سيفه وخرج وحدهم، فلم يجد بدا من الخروج في أثره. قال ابن مسعود كرهنا ذلك في الابتداء ثم حمدناه في الانتهاء. قال أبو بكر بن عياش سمعت أبا حسين يقول ما ولد بعد النبيين مولود أفضل من أبي بكر، لقد قام مقام نبي من الأنبياء في قتال أهل الردة. وكان قد ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 3 فرق، منهم بنو مدح ورئيسهم ذو الخمار عبهلة ابن كعب العنسي ويلقب بالأسود، وكان كاهنا مشعبذا فتنبأ باليمن واستولى على بلاده، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل ومن معه من المسلمين وأمرهم أن يحثوا الناس على التمسك بدينهم وعلى النهوض الحرب الأسود، فقتله فيروز الديلمي على فراشه. قال رضي الله عنه فأتى الخبر النبي صلى الله عليه وسلم من السماء في الليلة التي قتل فيها، فقال صلى الله عليه وسلم قتل الأسود البارحة، قتله رجل مبارك. قيل ومن هو؟ قال الفيروز، فاز فيروز. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهلاك الأسود، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم من الغد، وأتى خبر مقتل العنسي المدينة في آخر شهر ربيع الأول بعدما خرج أسامة، وكان ذلك أول فتح جاء أبا بكر رضي الله عنه. والفرقة الثانية بنو حنيفة ورئيسهم مسيلمة الكذاب، وكان قد تنبأ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر 10، وزعم أنه اشترك مع محمد صلى الله عليه وسلم في النبوة، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن لي الأرض لي نصفها ونصفها لك. وبعث إليه رجلين من أصحابه فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. ثم أجاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب أما بعد إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين. قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما فيه دليل صريح وصحيح على حرمة قتل السفراء، وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم، وعليه ما حدث من بعض المنتسبين لأهل الإسلام من قتل السفير الروسي في بلدة تركيا، هذا الفعل مخالف لشرع الله ولا يجوز. ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي، فبعث أبو بكر خالد بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب في جيش كثير حتى أهلكه الله على يد وحشي غلام مطعم بن عدي الذي قتل حمزة بن عبد المطلب بعد حرب شديدة، وكان وحشي يقول قتلت خير الناس في الجاهلية وشر الناس في الإسلام. والفرقة الثالثة بنو أسد ورأسهم طليحة ابن خويلد، وكان طليحة آخر من ارتد وادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأول من قتل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الردة، فبعث أبو بكر خالد بن الوليد فهزمهم خالد بعد قتال شديد، وأفلت طليحة فمر على وجهه هاربا نحو الشام، ثم إنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. وارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر الصديق خلق كثير حتى كفى الله المسلمين أمره ونصر دينه على يد أبي بكر الصديق. قالت عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وارتدت العرب وأشرأب النفاق ونزل بأبي ما لم ينزل بجبار لهذا. انتهى من تفسير البغوي. وروى ابن أبي حاتم عن حسن البصري: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. قال حسن: هو والله أبو بكر وأصحابه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابو الشيخ والبيهقي في سننه وابن عساكر عن قتادة قال الله تعالى: هذه الآية: أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه. وقد علم أنه سيرتد مرتدون من الناس، فلما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم ارتد عامة العرب عن الإسلام إلا ثلاثة مساجد: أهل المدينة وأهل مكة وأهل جؤاث من عبد قيس. وقال: الذين ارتدوا نصلي الصلاة ولا نزكي والله لا تغصب أموالنا. فكلم أبو بكر في ذلك ليتجاوز عنهم، وقيل لهم إنهم لو فقهوا أدوا الزكاة، فقال: والله لا أفرق بين شيء جمعه الله عز وجل، ولو منعوني عقالا مما فرض الله ورسوله لقاتلتهم عليه. فبعث الله عصائب مع أبي بكر فقاتلوا حتى أقروا بالمعون وهو الزكاة. قال قتادة: فكنا نتحدث أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وأصحابه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخر الآية. ولا ينافي هذا ما ورد من أنها نزلت في أهل اليمن، كما أخرج ابن جرير عن شريح بن عبيد قال: لما أنزلت: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، قال عمر: أنا وقومي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، قال: لا، بل هذا وقومه، يعني أبا موسى الأشعري. وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة في مسنده وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن جرير وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردوية والحاكم صححه البيهقي في الدلائل عن عياض الأشعري قال: لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم قوم هذا، وأشار إلى أبي موسى الأشعري. وأخرج أبو الشيخ وابن مردوية والحاكم في جمعه لحديث شعبة والهبقي وابن عساكر عن أبي موسى الأشعري قال: تليت على النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يأتي الله بقوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قومك يا أبا موسى الأشعري أهل اليمن. وأخرج ابن أبي حاتم في الكنى والطبرني في الأوسط وأبو الشيخ وابن مردوية بسند حسن عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: فسوف يأتي الله بقوم الآية، فقال: هؤلاء قوم من أهل اليمن، ثم كندة، ثم السكون، ثم تجيب. وأخرج البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في الآية قال: هم من أهل اليمن، ثم كندة، من السكون. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس: فسوف يأتي الله بقوم، قال: هم أهل القادسية. قلت: وكان غالب أهل القادسية من أهل اليمن، بل كانت بجيلة ربع الناس فضلا عن غيرهم، وكان بأس الناس الذين هم فيه، كما رواه ابن إسحاق عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: وكان يمر عمرو بن معد يكرب الزبدي فيقول: يا معشر المهاجرين كونوا أسودا، فإنما الفارسي تيس. وقد قتل رضي الله عنه أسوار فارس الفرس وأبل بلاء حسن، وكانت له اليد البيضاء يومئذ. مدح. وخرج البخاري رحمه الله في تاريخه عن القاسم بن مخيمرة قال: أتيت ابن عمير فرحب بي ثم تلا: ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال: ثم ضرب على منكبي وقال: أحلف بالله إنه لمنكم أهل اليمن ثلاثة. وكل هذا لا ينافي ما قدمناه من نزولها في أبي بكر أولا، فإن أهل اليمن لم يرتد جميع قبائلهم يومئذ، وإنما ارتد كثير منهم مع الأسود العنسي، وثبت الكثير منهم على الإيمان مع معاذ بن جبل وأبي موسى وفاروز الديلمي وغيرهم من عمال النبي صلى الله عليه وسلم، ونشب بين مؤمنهم وكافرهم قتال عظيم حتى قتل الله الأسود على يد فيروز، وأيد الله الذين أمنوا منهم على عدوهم فأصبحوا ظالم. ولكن لم يرجع أمرهم على ما كانوا عليه قبل العنسي إلا في خلافة أبي بكر الصديق، فإنه لم يزل يتابع الكتائب مددا لمؤمنهم على كافرهم حتى راجعوا الإسلام، وكانوا من أعظم أنصاره حتى صار رؤساء ردتهم كعمر ابن معد يكرب وقيسي ابن مكشوح وغيرهم من أعظم الناس وأشدهم بلاء في أيام الردة والفتوح، فحينئذ عاد المعنى إلى أبي بكر وأصحابه وهم من أصحابه. وكل هذا في شأن السبب لنزول الآية، وإلا فهي عامة لكل مؤمن يحب الله ويحبه ويوالي فيه ويعادي فيه ولا يخاف في الله لومة لائم. وكان أبو بكر وأصحابه أسعد الناس بذلك وأقدمهم فيه وأسبقهم إليه، وأول من تناولته الآية رضي الله عنه وأرضاه وعن أنصار الإسلام وحزبه أجمعين. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، وتفاصيل مواقفه العظام مشهورة مبسوطة في كتب السيرة وغيرها، وكانت مدة خلافته 2 سنة و3 أشهر. اكتب عندك في ورقة: في الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم، في الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. أول السطر. قال النووي وفي استدلال أبي بكر واعتراض عمر دليل على أنهما لم يحفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أنهما اللي هما مين يا أخوانا؟ نعم. لم يحفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن عمر وأنس وأبو هريرة. وكأن هؤلاء الثلاثة اللي هما مين؟ ابن عمر وأبو هريرة وأنس، وكأن هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادات التي في روايتهم في مجلس آخر. فإن عمر لو سمع ذلك لما خالف، ولما كان احتج بالحديث، فإنه بهذه الزيادة حجة عليه. لو سمع ذلك لما خالف، يعني لو عمر رضي الله عنه سمع رواية ابن عمر ابنه اللي هي حتى يقول لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، كانش عمره يعترض معي. يقول لو سمع ذلك لما خالف ولما كان احتج بالحديث، فإنه بهذه الزيادة حجة عليه. فإنه اللي هو إيه؟ الحديث. بهذه الزيادة حجة عليه. ولو سمع أبو بكر هذه الزيادة لاحتج بها. ولما احتج بالقياس والعموم. والله أعلم. انتهى كلام النووي. ولما احتج بالقياس والعموم والله أعلم. أول السطر. قال الحافظ في الفتح وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة. ويطلع عليها أحدهم. ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت. وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت. مع وجود سنة تخالفها. وفي القصة دليل كلام ابن حجر، وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم، ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها. ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. ولا يقال كيف خفي ذا على فلان، والله الموفق. وضحكنا طبعا من لناها كثير، ولكن جاء وقتها فلا بأس أن نكتبها هنا حتى ترجع إليها كلما احتجت إليه. وفاة الصديق رضي الله عنه، وكانت وفاته رضي الله عنه في يوم الاثنين عشية، وقيل بعد المغرب، ودفن من ليلته، وذلك لثمان بقين من جماد الآخرة سنة 13 بعد مرض 15 يوما. وكان عمر بن الخطاب يصلي بالمسلمين، وفي أثناء هذا المرض عهد بالأمر من بعده إلى عمر بن الخطاب، وكان الذي كتب العهد عثمان بن عفان، وقرئ على المسلمين فأقروا به وسمعوا له وأطاعوه. اكتب عندك: وتولية الخلافة في شرع الإسلام لا يخرج عن ثلاثة طرق. وتولية الخلافة في شرع الإسلام لا يخرج عن ثلاثة طرق. الأول أن يستخلفه من قبله، أن يستخلفه من قبله، كما استخلف أبو بكر عمر بن الخطاب. تولية الخلافة في الإسلام لها ثلاثة طرق. الأول أن يستخلفه من قبله، مثاله كما استخلف أبو بكر عمر بن الخطاب. الثاني أن يختاره أهل الحل والعقد وأهل المشورة، أن يختاره أهل الحل والعقد وأهل المشورة. كما وقع مع عثمان بن عفان. الأمر الثالث أن يتولى الخلافة عن طريق الغلبة والقهر، وهذه غير مشروعة، ولكن إن تمكن فله السمع والطاعة، وهذه الطريقة غير مشروعة. ها؟ عن طريق الغلبة والقهر، وهذه الطريقة غير مشروعة، ولكن إن وقعت فله السمع والطاعة. ويدخل فيها في عصرنا الحاضر، وافتح قوس 1438، يدخل فيها في عصرنا الحاضر أي في الطريقة المحرمة ما يسمى بالانتخابات، ما يسمى بالانتخابات في عصرنا الحاضر. يعني انت بالتاريخ اللي احنا فيه، ما انت جايز تمتد بك الحياة وتيجي تقرأ تقول في عصرنا الحاضر يقصد ايه، او تخلف هذه الكتاب لمن بعدك عصرنا الحاضر يقصد ايه، فتحط السنة 1438. نعم. أي نعم. ثلاثة. ما هي؟ لا، يقع في أعني ذلك بلاد المسلمين. ماشي. وتدخل في شرع الإسلام باعتبار إن استثبت له الأمور له السمع والطاعة. نعم. نرجع للكتاب. تفضل. طبعا ده باتفاق، أخوات غير مشروع يا أخوانا، أخونا بيسأل أكرم بإيه؟
ليس
حر وليس حكم كده بتاخد نفسك. خد بالك الحديث فيه مشروعية ودلالة على السمع والطاعة وإن تأمر عبد حبشي كويس، ولكن الإجماع منعقد على أن البيع لا تنعقد لعبد. طيب ازاي؟ لا ركز، لا تنعقد معنى كلمه وان تامر عليكم عبد حبشي اي باعتبار ما كان، يعني كان عبد حبشي ثم اعتق ثم غلب وتولى الخلافه، وتحط باعتبار ايه ما كان. زي بالضبط ايه قوله تعالى معايا شيخ صبر انت والشيخ علي ماشي، قوله تعالى ايه وآتوا اليتامى أموالهم، ينفع أدي اليتيم فلوسه؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ أطب رجاله ما ينفعش، أمال وآتوا اليتامى إيه؟ باعتبار ما كان. فهمت؟ يعني كانوا يتامى وبعد كده بلغوا الحلم وآنسنا منهم الرشد فأنا بديهم ماله. يبقى قوله تعالى وآتوا اليتامى باعتبار الإيه؟ الماضي. عبد الحبشي باعتبار الإيه؟ الماضي. وتحط وده كلام الشنقيطي مش كلام، عشان ننسب القول والفضل الاهل كلام الشنقيطي رحمه الله عليه. معايا رجاله؟ معايا ابو عمر؟ ماشي اتفضل يا مصطفى.
الامام النووي ذكر عبد حبشي واستدل به على انه في القهر والغلب على اعتبار ان الولايه لا تكون الا للقرشيه، فلما كان عبد حبشي دل على انه تولى بغير الدليل الشرعي المباح.
نعم هو كل ده اللي احنا قلنا الخلافه ثلاث طرق، اثنين مشروعة والتالت ايه غير مشروعة، واخد بالك؟ ولكن اذا تمت الولاية وانعقدت بالطريقة الغير مشروعة اللي هي بقى ايه اي طريقة غير الطريقتين المشروعة، ما احنا ما نعرفش ايه اللي بيستجد بعد كده، واخد بالك؟ ما ندري الا الطرق يتدعونا طرق جديدة. فاحنا القاعدة عندنا ايه؟ فماذا بعد الحق الا الايه الا الضلال. عندنا المشروع اللي هو اهل الحل والعرض اهل المشورة والغلبة أو يستخلفه من إيه؟ من قبله، ده المشروع عندنا، عدا ذلك غير مشروع. طب لو وقع له الإيه؟ لو السنة والطاعة. واضحة يا مشايخ؟ واضحة يا رجالة؟ طيب نرجع للكتاب.
تفضل.
نعم ما الأدلة على إيه؟ ده الإجماع منعقد. الإمام أحمد نقل الإجماع في أصول السنة. قال ومن عليهم وغلبهم بالسيف حتى قيل له أمير المؤمنين فلا يحل لأحد أن يبيت ليلة إلا وفي عنقه بيع له. مع شيخنا
الله
يتولى، أنا بقول على القهر، أنا بتكلم على إيه؟ على القهر بالسيف
في وقت الاختيار، يعني
على سبيل الاختيار لا يتولى أبدا. معايا مشايخ؟ ها نتكلم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي بالمسلمين، وفي أثناء هذا المرض عهد بالأمر من بعده إلى عمر بن الخطاب، وكان الذي كتب العهد عثمان بن عفان، وقرئ على المسلمين فأقروا به وسمعوا له وأطاعوا. وكان عمر الصديق رضي الله عنه حين توفي 63 سنة، السن الذي توفى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع الله بينهما في التربة كما جمع بينهما في الحياة، فرضي الله عنه أرضاء ومن جميع أبواب الجنة دعاء وقد فعل ولله الحمد والمنة. طبعا احنا العقيدة عندنا واضحة وموقفنا من المخالف من العقيدة واضح، يعني عقيدتنا في الصحابة واضحة وضوح الشمس. طب المخالف في المعتقد معنا في الصحابة، والله إن كان يبدع الصحابة فلا شك أنه مبتدع ضال يخشى عليه من الزندقة. طب إن كان يكفر صحابي واحد هو كافر بعينه، دي عقيدة ما فيش فيها بين بين. خليك معايا يا شيخ محمد يا فريد وبعدين بسلم على ابراهيم بعدين. ماشي ما احنا نطمن عليه دلوقتي نشوف الحمد لله شفناه بخير اهو. معايا مشايخ؟ يبقى راجل يكفر صحابي هو كافر بعينه، لان هذا معلوم من الدين بالضرورة ولا عذر فيه لاحد. كيف والقرآن صادع بالحق، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه ما استثنى صحابي قط والذين معهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى غير ذلك من الإيه من النصوص. فمن كفر واحدا أو شك في إيمان واحد لا شك في كفره وضلاله وزندقته بعينه لا بنوعه. خلافة الفاروق وفضائله. ثانيه في الفضل بلا ارتياب الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر الصارم الملكي على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار. فضل أخي. يسأل أخونا عن سب الصحابة، النص صريح وصحيح في السنن وغيرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وسب الصحابة باتفاق أهل العلم كبيرة من الكبائر، كما أن بغضهم كبيرة من الكبائر، ولكن السب نوعان والبغض نوعان، نوع يكفر من وقع فيه ونوع لا يكفر بل يضل على بدعته وأنه كبيرة من الكبائر. إذا بغض صحابيا لشخصه لا لدينه فلا شك أن هذه كبيرة ومبتدع ضل، وكذلك إذا سب صحابيا لشخصه لا لدينه ولا من أجل صحبته هو مبتدع. أما من أبغضه لأنه صحابي ومن سبه لأنه صحابي كافر باتفاق، لأن في هذه الحالة يعود السب والبغض إلى شريعة الإسلام. الله عز وجل يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فضل.
سب الصحابة جميعا غير سب واحد من الصحابة بعينه، يعني مثلا يسب معاوية بن سفيان رضي الله عنه وأرضاه.
يسأل ما الذي حملك على السب؟
غير لما يسب الصحابة كلهم؟
لا، الحكم واحد. الحكم واحد نعم، ومن فرق يلزمه الدليل. فمنزلة الصحابة عند الله عز وجل منزلة خفاقة. هم يعني افترقوا في الفضائل لا شك. دليله جابها منين؟ ما هي العله واحده في الحكم. ما احنا قلنا لو سب صحابي لاجل صحبته فلا شك في كفره، عرفوها كويس. طب سب صحابي لاجل امور دنيا مشكل عليه، كما حدث مع عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، قصه مشهوره لما حدث بينهما ما حدث، فسب خالد عبد الرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. اختبض موده بسبب الحديث ايه لخالد، مظبوط؟ ده سبب الحديث، ودي القصة معروفة في الصحيحين. يبقى السبب هنا ان خالد سب عبد الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. يبقى الخطاب أصالة موده لصحابي لا يسب صحابي، فكيف بمن هو دون الصحابي؟ مظبوط يا مشايخ كده؟ ودي مسائل الله يبارك فيكم أرجو لا هواد فيها، هذا مصلب العقيدة عندنا. وطبعا كما تعلمون اللي هو يعني الطعن في العقيدة على قدم وساق، والله حسيبهم. ونسأله عز وجل أن يرد كيدهم في نحرهم وأن يعني يخيب أملهم. ودائما يا مشايخ الله يبارك فيكم أرجو دائما نلجأ إلى الله بأن يقينا مكر هؤلاء وأن يجعل دائرة السوء عليهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. الله عز وجل المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يا أحمد. لا، أنا لو رأيت رجل يسب صحابي أسأله لما سببته، فإن قال من أجل ديني أكفره بعينه، وإن كان من أولياء لأرث منه شيء. لا، الله يبارك فيك، لا نريد تراخي ولا هوادة. طرخ والهوادة وتلمس الأعذار جعل الدين تكأة لكل صعلوك يتطاول ولكل حقود يصدع بما في قلبه من خبت ومنة. وأنا في هذا المقام يعني نحمل المسؤولية، كل من كان في موطن المسؤولية ولم يصدع بالحق. والشيء المحزن المحزن المؤسف أن أي أحد فينا لو اعتدي على عرضه، لو سبت امرأته أو سبت أمه سيقوم الدنيا ولا يقعدها. ومنزلة عائشة عندنا أعلى من منزلة الأم، بل تطرق الاحتمال إلى زنا أي امرأة عدا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وارد ولا مش وارد؟
وارد.
فكيف تتمعر وجوهنا لاتهام من يجوز عليها الزنا ولا تتمعر وجوهنا لمن عصمها رب الأرض والسماء؟ ده من الشيء العجيب. فالروافض يا أخوانا كفر بأعيانهم، ومن قال لا العم ومش العم دي شنشنة، دعك منها. حدثني من لا أتي في بلاد العراق وفي بلاد إيران، يقول كنت أركب تاكسي مع رجل سائق، فكان إذا فاجأه شيء في الطريق ويدس فرامل بسرعة يقول لعنة الله على أبي هريرة، زي ما احنا مثلا نقول إيه لعنة الله على الشيطان مثلا، يعني يأتي شيء معين طارئ تقوم تتلفظ لعنة الله على اليهود، لعنة الله على النصارى، هي الكلمة الدرجة عندهم لعنة الله على أبي هريرة، ومع ذلك يقول لك لا أصلهم عامة مش عارفين حاجة. هذا من التخاذل، هذا من التخاذل ومن عدم الصدع بالحق. فكل إنسان في مسؤوليته يصدع بالحق ويتكلم. ودايما كده بأذكركم ونفسي بموقف يزيد بن هارون، هتفرق كتير جدا، تفرق كتير. فاكرين لما الإمام أحمد في خلافة المعتصم لما بدأوا يعقدوا له المناظرات عشان ما يبهدلهوش زي ما يقول، فأخذوا الإمام أحمد مكبل بالحديد، وكان أيام زمان القيود بالحديد مش زي دلوقتي، ده كانت عبارة عن أثقال حديد تزيد عن 60 كيلو يحملوها في أكتافه وعلى ظهره وفي رجليه، هي دي الأثقال الحديد عنده عشان ما يجريش، ما كانش بقى كلامش ولا كلام من ده. فسيق الإمام أحمد إلى الساحة مكبل بالقيود، والناس جميعا ملتفون، وكل رجل معه ورقة وقلم. فاقترب رجل من الناس وقال يا إمام انظر للقوم. فنظر قال ما تجد؟ قال قراطيس وأقلام. قال يا إمام القوم ينتظرون ماذا تقول، إياك أن تفدي نفسك وتضل الناس. فتبسم الإمام وقال ما شاء الله، إياك أن تفدي نفسك وتضل الناس. ابتداء كده لا تتمنوا لقاء العدو، ونسأل الله العافية. لا ندري عند الشدة هنكون إيه، كما قال القائل أفرس تحتك أم حمار، لا ندري. أي والله لا ندري، نسلم دايما. وأنا قلت لكم مرة قبل كده خدوا بالكم اللي بيحصل إيه بالضبط، صيحات من حمير تطلق في المجتمع وينتظرون رد الفعل من المختصين. سيبك من زينا احنا ما ولا شيء، احنا اصلا مش في حساباتهم، وان استكأوا على كلام بعضنا لانه وافق اهواءهم في مرحلة من المراحل. واخد بالك واضحة ديت ولا واضحة؟ فلما يلقوا الكلمة الشديدة القوية التي تدمر ينتظرون رد الفعل، فإن رد الفعل هزيل لأنه صدر من مهزوم ما عنده غيرة ولا حماس يتمادون في كلامه. قال أمير المؤمنين المأمون لولا يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن. فقام رجل من الحاضرين وقال من يزيد بن هارون حتى يتقيه أمير المؤمنين، اطلع من ده، وسكن. ثم ذهب هذا الرجل إلى يزيد بن هارون في مجلس درس العلم، ودرس علم درس علم وشيخ شيخ. فاقترب منه على مرأة ومسمع من الناس وقال يا يزيد إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك سيظهر القول بخلق القرآن. فصاح يزيد بن هارون وقال وعليه السلام معاذ الله أن يظهر الكفر الصريح. انتهت ولا لسه؟ انتهت خلاص، خلاص يبقى القول بخلق القرآن كفر صريح. ويزيد بن هارون ودرسه ما يقلش عن 5-6 آلاف واحد، نفس الطريقة. أنت لما لم تصدع بالحق ولما لم تبين أن انتقاص الأئمة هو انتقاص للدين؟ هو احنا بيننا وبين أبي حنيفة إيه؟ لا شيء إلا كل خير إمام من الأئمة وغيرهم. لماذا تسكت على من ينكر عذاب القبر، على من يستهزئ بكتاب الله؟ نحن لا نشك في كفره بعينه، بعينه كده كافر، نقطع بذلك يقينا. طيب انت سكت ليه؟ الى الله المشتكى، الى الله المشتكى. ورحمة الله على من قال: ما استأسد الحمل الا لما استنوق الجمل. ما استأسد الحمل، النعجة الصغيرة المعز، ما قالتش انا اسد الا لما الجمل قال انا ناقة. سكت الجميع، فبدأ كل نجس خبيث كافر يرفع صوته وينعق كما ينعق الحمار، وإلى الله المشتكى. فدية رؤية فعل. المطلوب منه ومنك نصدع بالحق بضوابطي، أشكل عليك أمر لا تحملك الغيرة والحماس، ارجع للأكابر وشاوره. قضية مش قضية حماس أبدا ولا حمية، قضية نصوص وأدلة واحتكام إليها، حتى لا نضل الناس ولا نكون فتنة تحت مسمى حماس أو حمية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على الطاعة، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، حتى نلقى الحق على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقف عند هذا الحد ونواصل دروسنا.